بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قد اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة هو ستر العورة، وتقدمت الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعبير بأخذ الزينة أولى من التعبير بستر العورة، لأن الأمر بأخذ الزينة فيه معنى زائد على ستر العورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحدكم وليس على في ثوب وليس على عاتقه منه شيء. معلوم أن الكتف ليس بعورة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في موضع: لا ينبغي أن يختلف في وجوب ستر الفخذين في الصلاة، لا ينبغي أن يختلف في وجوب ستر الفخذين في الصلاة، كأنه يقول: وإن كان هناك خلاف لكن الصلاة شأنها آخر، وهو أن يتجمل الإنسان ويتزين وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتقدم بالنسبة لعورة الرجل أنها سوءتان، وذلك الأدلة وعدم ثبوت ما يفيد كون الفخذ عورة، والمسألة خلافية. بالنسبة للسرة والركبة والساق، هذه ليس بعورة، لكن الخلاف في الفخذ، في الفخذ. وبالنسبة للمرأة فإنها تصلي ساترة لجميع بدنها عدا الوجه والكفين والقدمين، والدليل كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة كنا يصلين في درع وخمار، فالخمار يغطي العنق والرأس، والدرع يغطي بقية البدن، فانكشاف شيء بعد الكف لا يؤثر إن شاء الله، وهكذا انكشاف شيء فوق القدم قليلا أيضا لا يؤثر. ثم فنعم نأخذ الذي بعده. ذكر أمورا لكن هذه خلاصة الدرس. قال رحمه الله: قال: ومنها استقبال القبلة. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة. نعم، هذه المسألة في ذكر شرط من شروط صحة الصلاة، ألا وهي مسألة استقبال القبلة. وتقدمت بعض الشروط، من أوائل الشروط التي ذكرها المصنف مسألة الطهارة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة، وذكر أيضا ما يتعلق بإزالة النجاسة، وهكذا أيضا عند عامة أهل العلم أن طهارة البدن وطهارة اللباس، وكما سيأتي طهارة المكان يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة. ثم ذكر ما يتعلق بالمواقيت، فأيضا دخول الوقت يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة. وأيضا ذكر ما يتعلق بستر العورة، فستر العورة عند عامة أهل العلم يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة. ثم ذكر هذا الشرط الذي يعتبر رقم كم؟ الطهارة وإزالة النجاسة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة. نعم، أي نعم، هم جعلوه منفردا. فهذا الشرط استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، والدليل قوله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وأيضا لحديث أبي هريرة في حديث المسيء قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك، ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأيضا لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا وذبح وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. وفي حديث أمرت، حديث أنس أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا فقد حرم مالهم ودمهم إلا بحسابه وإلا بحقه وحسابهم على الله، وهو في الصحيح. وهذان الحديثان أو هذا الحديث بلفظيه يدل على عظم شأن القبلة. وأيضا مما يدل على وجوب استقبال القبلة حديث ابن عمر قال: وقد نزل عليه الليلة قرآن وقد أمروا أن يستقبلوا القبلة. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على اشتراط استقبال القبلة لصحة الصلاة، فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. والقبلة المراد بها الكعبة، القبلة المراد بها الكعبة. فأجمع العلماء على أن من كان مشاهدا لعينها أنه واجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ومن كان بعيدا عنها فالواجب أن يستقبل جهتها. من كان مشاهدا للكعبة فواجب أن يستقبل عينها، وإلا لا تصح صلاته. هو يعرف أن هذه الكعبة يذهب يصلي ينحرف، يترك الكعبة هنا ويصلي إلى هذه الجهة، صلاته باطلة عند أهل العلم. من كان مشاهدا للكعبة فواجب أن يستقبل عينها، ومن كان بعيدا فالواجب أن يستقبل جهتها، الجهة يعرف أن هذه الجهة جهة مثلا دار المناصرة الكعبة، فإنه يتجه وقد لا يأتي يدقها، يعني إذا كان هناك خط مستقيم قد يأتي بجوارها، لكن كونه بعيدا يكون معذورا. أما من كان مشاهدا لعينها لا يجوز أن ينحرف عنها، بل واجب أن يحرص على أن يتوجه إلى عينها. هذا بالنسبة لاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحالات التي يسقط فيها هذا الوجوب، قال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الواجب يسقط في حالتين، في حالة العجز، في حالة العجز، أو في ثلاث حالات، في حالة العجز إذا كان عاجزا بسبب مرض أو بسبب ربط وحبس أو بسبب صلب يصلب على الخشبة وهو غير متوجه إلى القبلة، أو يحبس حبسا في معناه، أو يكون مريضا لا يستطيع أن يستقبل القبلة وليس هناك من يعينه، لأن إذا وجد من يعينه على استقبال القبلة فهذا واجب، لكن يكون مريضا بمرض شديد لا يستطيع أن يستقبل القبلة وليس هناك من يعينه، أو يكون مربوطا محبوسا لا يستطيع، ففي هذه الحالة لا بأس ألا يستقبل القبلة، والدليل العمومات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول ربنا سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه الحالة الأولى العجز. الحالة الثانية الخوف، والخوف نوع من العجز، الخوف نوع من أنواع العجز، إما الخوف من عدو أو من سبع أو من سيل أو من نار، الخوف من أعذار استقبال القبلة، يعني إذا حصل خوف شديد لم يتمكن معه من استقبال القبلة، فيسقط الوجوب حينئذ. ما هو الدليل؟ حديث ابن عمر فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع ما أظن ابن عمر إلا أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا كان هناك خوف، أيضا الأدلة المتقدمة في باب العجز يستدل بها هنا، إنسان خائف بخوف شديد لا يستطيع أن يستقبل القبلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثالثة قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه، وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. الحالة الثالثة التنفل في السفر على الراحلة، يسقط وجوب استقبال القبلة في التنفل في السفر على الراحلة. كلمة التنفل تخرج إيش؟ الفرض. لا يجوز صلاة الفرض على الراحلة إلا للضرورة، لا يجوز صلاة الفرض على الراحلة إلا للضرورة، وتقدمت المسألة في حالة العجز أو في حالة الخوف، والدليل تعرفون حديث ابن عمر غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وفي لفظ إلا الفرائض. فيجوز التنفل في السفر على الراحلة لحديث ابن عمر وحديث عامر بن ربيعة وحديث جابر وحديث غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث كان يسبح ويتنفل على ظهر راحلته إذا كان مسافرا حيث كان وجه ركابه. فالتنفل يخرج الفرض، في السفر يخرج إيش؟ الحضر. ما يجوز ولو صلى نافلة في الحضر أن يصلي على الراحلة، والمقصود بالراحلة المركوب سواء كانت سيارة أو فرسا أو حمارا أو بغلا أو أي شيء من المركوبات. فكلمة السفر تخرج الحضر، ما يجوز في الحضر أن يصلي على الراحلة، لا الفريضة ولا النافلة. وكلمة السفر تشمل جميع أنواع السفر، كلما يطلق على اسم السفر فيجوز أن يتنفل فيه، سواء كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا، كلما يصح إطلاق اسم السفر عليه فيجوز التنفل فيه على الراحلة. التنفل في السفر على الراحلة، على الراحلة، كلمة على الراحلة تخرج إيش؟ تخرج الماشي، من كان مسافرا ماشيا على أقدامه فلا يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة. ويخرج من أيضا على الراحلة؟ يخرج من؟ النازل، ما هو ماشي، نزل وجلس في الخيمة، جلس في الفندق، هو جالس غير مرتاح غير راكب، هذا أيضا لا يجوز له أن يترك استقبال القبلة. والحكمة من رخصة عدم استقبال القبلة هو التيسير على العباد، حيث يستكثرون من الطاعات والنوافل والعبادات، فلا ينقطع المتعبد عن سفره ولا يحرم المسافر من عبادته، لا ينقطع المتعبد عن سفره، لأن إذا ألزم بأن ينزل ويستقبل القبلة ويصلي إليها هو إنسان يحب العبادة، فمعناه أنه سيتأخر في سفره. كلما أراد أن يصلي لله قيل له انزل وتوضأ واستقبل القبلة وصلي ما تيسر. ولا أيضا يحرم المسافر من عبادته. وهناك بعض المسائل المتعلقة باستقبال القبلة، تقدم أن استقبال القبلة شرط، فإذا اجتهد من اشتبهت عليه القبلة، من اجتبهت عليه القبلة فكم يصلي صلاة؟ من اشتبهت عليه القبلة كم يصلي صلاة؟ الراجح أنه يصلي صلاة واحدة مجتهدا جهة القبلة، متحريا جهة القبلة، أن بعضهم يقول يصلي 4 صلوات إلى كل جهة، لأن القبلة تحتمل أن تكون في هذه الجهة، لكن الراجح أنه يتحرى ويجتهد ويصلي صلاة واحدة، لأن هذا الذي في وسعه، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سؤال آخر أو مسألة أخرى، من اجتهد فصلى فبان بعد الصلاة أنه توجه إلى غير القبلة ماذا عليه؟ من اجتهد وصلى ثم بان بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة ماذا عليه؟ فيه أقوال، والراجح أن صلاته صحيحة إذا ظهر بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد، هو اجتهد وظن أن هذه الجهة هي جهة القبلة فصلى، فظهر له بعد الصلاة سواء كان في الوقت أو بعد خروج الوقت، أيهما أولى إذا قيل بالإعادة؟ أيهما أولى إذا قيل بالإعادة، هل في الوقت أو بعد الوقت؟ في الوقت لا شك. فالمسألة الراجح أنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة سواء ظهر له في الوقت أو بعد خروج الوقت. ما هو الدليل؟ الدليل أنه اتقى الله ما استطاع، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا لحديث ابن عمر قال كان بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ما هو وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أنهم صلوا جزءا من صلاتهم بعد نزول الآية في الأمر باستقبال الكعبة، صلوا جزءا من صلاتهم إلى غير الكعبة فلم يؤمروا بإعادتها، فهذا يدل على أن من جهل أن صلاته صحيحة. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن من اجتهد وصلى فبان أنه صلى إلى غير القبلة أنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة. لكن هنا مسألة، نقل غير واحد الإجماع على أنه إذا صلى بغير اجتهاد ثم بان أنه صلى إلى غير القبلة أن عليه الإعادة، نقل غير واحد الإجماع على أن من صلى إلى جهة ثم بان أنه أخطأ وكان فعله بدون اجتهاد أن عليه الإعادة، ونازع العلامة الصنعاني رحمه الله، وذهب إلى صحة الصلاة ولو صلى بدون اجتهاد. لكن كما تعرفون أن استقبال القبلة شرط، فكيف يترك تحصيل هذا الشرط متعمدا غير مبال فتصح صلاته؟ فقول عامة أهل العلم يعني هو الصواب، والله أعلم، أن من لم يجتهد وظهر له في الوقت أنه لم يصب عين الجهة أو لم يصب جهة الكعبة أو القبلة أن عليه الإعادة. إذا خرج الوقت لا شيء عليه. الأخ يقول وإذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت يعني هو آثم كونه لم يجتهد، والصلاة لا تصلى بعد خروج وقتها إلا للنائم أو الناسي، من نسي صلاة أو نام عنها فوقتها حين يذكرها. قال رحمه الله: ومن شروطها النية. أيضا من شروط الصلاة النية، والنية شرط في كل عبادة، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالنية شرط في صحة كل عبادة، والمقصود هنا بالنية أنه ينوي بهذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأداء ما شرع، وأنه يتوجه بتعيين الصلاة التي يريد أن يصليها، إذا كان يريد أن يصلي الفرض أو يصلي النفل، يريد أن يصلي الظهر أو العصر أو الفجر أو العشاء أو المغرب. والنية محلها القلب، لا يشرع التلفظ بها كما تقدم في باب الطهارة، لا ليس هناك دليل على التلفظ بالنية لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام الصحابة ولا في كلام أحد من السلف، لم يستحب ذلك ولم يستحسن ذلك أحد من السلف أن يفعل مثل ما يفعل كثير من الناس، يعني أن يأتي بتلكم العبارات: نويت أن أصلي لله صلاة الظهر متوجها إلى القبلة إماما أو مأموما في كذا، يأتون بعبارات هذه لم يثبت شيء في إثباتها، فهذه بدعة، هذه بدعة. وتقدم ما قيل في الحج. فالنية شرط، والنية تميز العبادات من العادات والعبادات بعضها عن بعض. قال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطاني إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. انتقل المصنف رحمه الله إلى مواضع الصلاة، قال: وتصح الصلاة في كل موضع. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جماعة من الصحابة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث يفيد أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة أنه جعل لها الأرض كلها، أنه جعل لها الأرض كلها مسجدا. أي موضع يكون فيه المصلي وتحين فيه الصلاة فهو يصلي في هذا الموضع، سواء كان مكانا أعد للصلاة مثل المساجد أو في أي بقعة طاهرة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بخلاف الأمم المتقدمة فكانوا لا يصلون إلا في المواضع التي أعدت للعبادة كالبيع والكنائس. وجاء التصريح بذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا. فهذا الحديث ظاهر في العموم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأصل في كل أرض أنه يصح الصلاة فيها، ولا يقال هذه الأرض لا يصح أو هذا الموضع لا تصح الصلاة فيه إلا بدليل، وإلا الأصل بدون استثناء أن الصلاة تصح في كل موضع. قال: إلا في محل النجس، مما يستثنى المحل النجس. لماذا؟ لأن طهارة الموضع عند عامة أهل العلم شرط من شروط صحة الصلاة. واستدلوا بالآية الكريمة: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهكذا حديث أنس حينما جاء الأعرابي وبال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فهذا يدل على تطهير المساجد التي هي موضع العبادة والصلاة. قال: أو مغصوب، المكان المغصوب الذي يؤخذ على صاحبه قهرا بدون طيبة نفس، فالمكان المغصوب لا يجوز الصلاة فيه لأن هذا اعتداء وظلم، ولا يجوز للمسلم أن يبقى في المكان المغصوب المعتدى فيه إلا لضرورة أو حاجة. ولهذا فلا تصح، يعني نقول لا تجوز الصلاة فيه. وأما إذا صلى فصلاته صحيحة لأن الجهة منفكة. الغصب لا يجوز سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، فالصلاة صحيحة للمتعمد بدون عذر مع الإثم. قال: أو في مقبرة. المقبرة محل دفن الموتى، فلا تجوز الصلاة في المقبرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إلا المقبرة هي محل دفن الموتى، ولو لم يوجد فيها إلا قبر أو قبران فهي مقبرة لا تجوز الصلاة فيها. أما الموضع الذي أعد ليكون مقبرة ولم يقبر فيه، أو الموضع الذي كانت فيه قبور ثم نبشت، فهذه تجوز الصلاة فيها، هذه البقعة تجوز الصلاة فيها، كما هو الحال في القرى في المدن. بعضهم يأتي ويوقف أرضا على أنها تكون مقبرة، هناك مقبرة في القرية أو في المدينة، لكن يتسابق بعض الموفقين إلى وضع مقابر لمعرفتهم لحاجة الناس. فهذا كما تسمعون في القرى يضع هذه الجربة هذا الموضع يقول هذه وقف مقبرة وتظل سنوات أحيانا 10 سنوات 20 سنة ولا يحتاج إليها. فهذا الموضع تجوز الصلاة فيه لأنه إلى الآن لم يصر مقبرة إلا إذا دفن فيها. وهكذا الأرض التي دفن فيها ثم نبشت إذا نبشت تجوز الصلاة فيها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى موضع فيه قبور المشركين فنبشت فصلى بل أقام المسجد في هذا الموضع وصار مسجدا وصلوا فيه. فالصلاة لا تصح أو لا تجوز في المقبرة. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وحديث أبي سعيد المتقدم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيش معنى مساجد أو لا تصلوا؟ إما بمعنى الصلاة إلى القبر أو الصلاة على القبر أو الصلاة بين القبور. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء أنبيائهم مساجد تشمل هذه الصور، الصلاة إلى القبر والصلاة على القبر والصلاة بين القبور، هذه الصور تدخل في النهي. ما هي العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة؟ الراجح علة خوف الشرك، أن يفتتن بأصحاب القبور فيعبدون من دون الله، لأن أصل شرك المتقدمين كان بسبب الغلو والافتتان بالقبور وأرواح الموتى. فلأجل هذه العلة جاء الشرع بقطع الطرق المفضية إلى الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب. أو في مقبرة، ما حكم الصلاة في المقبرة؟ يعني لو صلى، أولا يستثنى صلاة الجنازة في المقبرة إذا كانت موجودة لمن يعني لم يصلي عليها أو لم يصلى عليها أصلا، تصح صلاة الجنازة والجنازة يعني تصح صلاة الجنازة في المقبرة لمن لم يصلي عليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صلى خالف وصلى هل صلاته صحيحة أو صلاته هل صلاته صحيحة مع الإثم أو صلاته مكروهة أو صلاته باطلة؟ من أهل العلم من يقول أصلا الصلاة في المقبرة مكروهة ليست محرمة، ومنهم من يقول هي محرمة لكنها صحيحة مع الإثم، ومنهم من يقول هي باطلة لا تصح. وهذا الأقرب لأنه نهي عن الصلاة في المقبرة، فالأقرب أنها باطلة والله أعلم. قال أو حمام. بالنسبة للمساجد التي فيها قبور فيها تفصيل، المساجد التي فيها قبور إذا كانت المساجد بنيت قبل القبر وأدخل القبر فيها فلا تصح الصلاة إذا كان القبر قبلة للمصلين. إذا كان المسجد وضع قبل القبر وأدخل القبر بعد ذلك فلا تصح الصلاة إذا كان القبر قبلة للمصلين. وأما إذا كان عن اليمين أو اليسار أو كان في مؤخر المسجد فالصلاة صحيحة. وأما إذا كان القبر وضع قبل المسجد فلا تصح الصلاة مطلقا. هذا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر في موضع واحد، من سبق كان أحق بالبقعة، ويجب هدم المسجد إذا وضع ثانيا أو نبش القبر إذا وضع أخيرا، لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد في موضع واحد. قال: أو حمام. الحمام هو الموضع الذي يغتسل فيه بالماء الحميم، الماء الحميم، الماء الحار. وأيضا من باب أولى المواضع التي يقضى فيها الحاجة، التي يقال لها الكنيف، موضع قضاء الحاجة. فلا تجوز الصلاة في الحمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ما هي العلة؟ هل خوف النجاسة؟ هل هي لأجل أنها موضع أو مأوى للشياطين؟ فيها العلتان، وقد تكون هناك علل أخرى، فتكون المسألة تعبدية، كونه ثبت في النص الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تجوز الصلاة في الحمام سواء علمت الحكمة أو لم تعلم. قال: أو أعطان إبل. أعطان الإبل أي مبارك الإبل، المواضع التي تأوي إليها الإبل تبرك وتستريح وتنام. أعطان الإبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، ليس في أي موضع تجلس فيه، لكن خصوص معاطن الإبل أو أعطان الإبل، يعني المواضع المخصوصة لها. أما كونها مشت وجلست تحت هذه الشجرة قليلا وانصرفت، لا يكون هذا الموضع ممنوعا الصلاة فيه، لكن الموضع المعد للإبل يقال له معاطن أو مبارك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في معاطن الإبل. ما هي العلة؟ هل العلة النجاسة؟ الجواب لا، ليست النجاسة، لأن الإبل وبوله وأبوالها وأرواثها طاهرة. هل العلة خوف نفرتها فتشوش على المصلي ويبقى قلقا إذا صلى في مواضع الإبل؟ هل العلة الشيطنة التي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنها خلقت من شياطين، يعني فيها شيطنة؟ الله أعلم. لكن عندنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، فلا يجوز أو لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل. والذي يظهر أنه لا يفيد بطلان الصلاة، محرم الصلاة في معاطن الإبل، ولو خالف وصلى فصلاته صحيحة مع الإثم. نعم. ثم استدل: وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأخ يسأل: بالنسبة للصلاة على الجنازة في المقبرة، هل اشترط أن تكون الجنازة موجودة حاضرة أو حتى ولو دفنت؟ الجواب: حتى ولو دفنت. ما هو الدليل؟ المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد دفنوها ولم يخبروه صلى الله عليه وسلم، قال: هل لا أذنتموني؟ فأتى إلى قبرها وصلى عليها بعدما دفنت، ها؟ وصلت على أهل أحد. أحسن. ها؟ إذا وضعت، يعني الاجتهاد في القبلة يجتهد في حدود ما يستطيع، إذا كان في موضع فيه أهل وسكان يسألهم، إن كان في موضع الناس نيام في ظلمة الليل وصل وليس هناك أحد، يجتهد بالقرائن، يدور، يعمل، يعني يبحث عن جهة القبلة، إما بالسؤال أو إذا كان عنده خبرة بالنجوم، أو إذا كانت هناك قرائن معينة يبحث عن محاريب المساجد مما يستدل بها. نعم. ولو كانت الإبل إيش؟ أي نعم، ولو كانت الإبل غير موجودة، إذا كانت مواضع معدة لبروك الإبل فهي المقصودة بالنهي، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. طيب، هنا يقول: وعليكم السلام ورحمة الله، إذا كانت القبور أو القبر أمام المسجد لكنه في خارج المسجد، هل الصلاة في هذا المسجد صحيحة؟ نعم، إذا كانت خارج المسجد فالصلاة صحيحة. نعم. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: في بلادنا مساحة كانت مقبرة فنبشت وصارت في هذا الوقت ملعبا للكرة، فهل يجوز اللعب فيها؟ الجواب: إذا نبشت القبور بقي أمر لا يتنبه له كثير من الناس، وهو مسألة تعويض هذه البقعة. أما من حيث المرور واللعب وكذا هذا جائز، لكن مسألة تعويض هذه المقبرة وقفها بعض الآباء المتقدمين، فجاء بعضهم ونبشها، فكيف يحرم الواقف من وقفه؟ لا، هذه مسألة لابد أن يتنبه لها أصحاب المدن وأصحاب القرى، أن إذا كانت هناك مقابر ونبشت وصارت مستشفيات أو مدارس أو ملاعب أو أسواقا أو مواقف، أنه واجب عليهم أن يعوضوا بدلا عن هذه الأرض لأنها انتهكت بغير حق. يعني يسعون في إيجاد مقبرة إذا كانت لصالحهم، صارت دكاكين. أصحاب الدكاكين هؤلاء الذين استأجروا أو اشتروا واجب عليهم أن يعوضوا، هم في أرض وقف انتهكت، عليهم أن يعوضوا هذا الوقف. طيب، إلى هنا والحمد لله. تفضل.